بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أذن بني مغال، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله ورسول. ثم قال ابن صياد: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكه لا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. قال عبد الله بن عمر: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين. قال عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركم، وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام البخاري هنا، وهذا مولود أيضا في صحيح مسلم الحديث، وذكره البخاري أشار إليه في صحيحه أو ذكر شيئا منه في صحيحه، يتعلق بواحد اسمه ابن صياد أو اسمه صافي، وهو ابن صياد، وكان أبوه وأمه من اليهود، وكان له شأن عجيب جدا. هذا الولد كان صغيرا وكان يتكلم بأشياء، يعني يأتي عليه وقت يغيب فيه عقله، يذهب عقله، يتكلم بأشياء تلقيها الشياطين على لسان، يكون كذا في كذا أشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو المسيح الدجال، كان يظن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره أنه هو ولا مش هو، فكان يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ماذا يقول، وإنه هل هو فعلا هذا المسيح الدجال، لكن هو دجال من الدجالين، ابن صياد هذا دجال من الدجالين، وعاش مع الصحابة فترة، كان كافرا يهودية، وبعد ذلك أظهر أنه أسلم وذهب مع الصحابة في غزو، وكان يكلم الصحابة ويقول للبعض منهم إنه شوفوا الناس بيقولوا علي أن أنا المسيح الدجال، والله لست هو، وبعدين يقول بلسانه: ولكني أعرف مكان، ولكني أعرف مكان. وبعدين إذا غضب يتنفخ ويكبر جسمه جدا، يكون منظر بشع جدا حين يغضب، فكان الصحابة يشكون في أمره، ترى هو ولا ليس هو. فهنا يذكر عبد الله بن عمر أن عمر انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد، يعني عايز يتبين أمره، إيه هذا الغلام اللي عند اليهود اللي فيه بيتكلم بأشياء غريبة، وإنه له حالات عجيبة، حالات تدل على إنه كاهن، على إنه ساحر، عن الشيطان بيجوا يعملوا معه أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده يلعب مع الغلمان، عيل صغير يلعب مع الغلمان في أطم، والأطم الحصن يعني حصن من حصون بني مغالة، إنه من الأنصار، حصن من حصون الأنصار، كان يلعب في هذا الغلام. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، كان غلاما يعني عدى 10 سنوات 11 سنة، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة ليسمع ماذا يقول هذا الغلام. لم يشعر به هذا الغلام حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ضرب على ظهره، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فالغلام نظر إليه وقال: كما تقول اليهود، أشهد أنك رسول الأميين، أشهد أنك رسول الأميين. واليهود كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: أيوة أنت رسول، بس رسول الأميين يعني للعرب مش لنا. هنا كلهم يشهدون أنه رسول عليه الصلاة والسلام، هذه شهادة بأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. طالما أنه شهد أنه معصوم، هو بيقول لك أنا رسول للناس جميع، أي وجه أنك تخصص؟ لا، أنت رسول الأميين، وأنت قد اعترفت بأنه رسول من عند رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. فاليهود قوم كذابون، لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الإسلام، حتى وإن اعترفوا أنه رسول صلوات الله وسلامه عليه، يتلعبون ويقولون أنت رسول إلى الأميين، مع إن هذه الشهادة شهادة عليهم على أنفسهم بأنهم كذابون مكذبون لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. لو إنه قال لا ما أنتش رسول، هنا ممكن بيكذب، ولكن يقول أنت رسول بس رسول للأميين، طيب رسول معناه أنه صادق، معناه أنه جاب وحي من عند رب العالمين، معناه أنه معصوم. إذا كان رسولا ومعصوما وصادقا ويقول لك أنا رسول إليكم وإلى الناس جميعا، كيف تكذب وكيف تقول لا أنت رسول مخصوص للأميين فقط؟ الغرض إن هذا الغلام قال زي ما اليهود بيقول أنك رسول الأميين، ثم هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هذا الغلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الشياطين تلقي على لسانه كلاما يقوله، فرصه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ضمه بعضه على بعض، أنه كذب في هذا الذي يقول هذا الغلام. فقال له: ماذا ترى؟ ماذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم خبطه بعض البعض وقال له: ماذا ترى؟ إيه اللي بتشوف؟ إيه اللي أنت شايف؟ إن في حد يلقي على لسانه الشيء، فهو يقول: يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق، يعني لي جن صادق وشيطان كاذب، ده يقول له حاجة وده يقول له حاجة، ولذلك هو يتلخبط مش عارف إيه اللي يقوله، يأتيني صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، يعني الشياطين بتتلعب بك وتخلط عليك الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنه: إني خبأت لك خبيئة. هو حين يقول يأتيني صادق وكاذب، يعني أحيانا يخبره بالشيء يكون الصدق، وأحيانا يخبره بالشيء فيكون الكذب، ولكن العادة في الشياطين أنهم حين يحون إلى أوليائهم لا يحون إليه إلا بالكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طيب أنا خبأت لك خبيئة، خبأ له شيئا، إيه لنا نخبيه؟ يشوف الشياطين وصلت معاه لإيه، تخبره بإيه. فقال له: الدخ. الدخ كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له صورة الدخان، صورة الدخان. أنا خبأت خبيئة، إلا أنا بفكر، إلا أنا مخبيه وعايز أقوله. فهنا الشيطان كأنه أخذ شيئا ومعرفش يأخذ الباقي، فقال: الدخ. فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك. هذا الشيطان اللي يضحك عليك ويتلعب بك ولن تعدو قدرك. طيب حتى وخ نفسك يا رسول الله، عمر بن الخطاب يقول: ما أجله لك وخلاص، أضرب عنقه، طالما أن ده ممكن يكون المسيح الدجال هعمل لنا فتنة ما نقتله وخلاص. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكو هو فلا تسلط عليه، مش أنت بتاعه، مش أنت. إذا كان هو ده المسيح الدجال، لا، ده له قصة، لابد أنه حيخرج، ولابد في يوم من الأيام حيزعم أنه نبي، وبعد ذلك يزعم أنه إله، وتحدث على أيديه أشياء يقوم يكون فتنة للناس. لذلك مش أنت صاحب هذا، صاحب رجل آخر أفضل شهيد على وجه الأرض يكون هذا الذي يقوم إليه ويقول أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب هذا الدجال الكذاب فيقتله ثم يقول له إحيى فيحيي، ولا يقدر على ذلك مرة أخرى ولا على غيره أن يصنع به ذلك، لتكون فتنة للناس أن يقتل الإنسان ويحييه فيفتتن الناس هل يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كذاب، ولا أن يقولوا لا ده بيحيي ويميت وهو الإله وهو الرب فيكون فتنة لهم. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكو هو فلا تسلط عليه، وإن لم يكو هو فلا خير لك في قتله، يعني إن عيل لسه ما بلغش تقوله إزاي إذا ما كانش هو المسيح الدجال لا خير لك في قتله. يقول عبد الله بن عمر انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أمر هذا الغلام إيه أمره بيتكلم بيقول إيه، فدخل له بالراحة يسمع وهو مش واخد باله يسمع بيقول إيه هذا الغلام، فأمه اليهودية شافت النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إنه يدخل بالراحة يسمع ما يقول، فحذرت الولد اسمه صافي قالت يا صافي يا صافي هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، يعني لو سابته يتكلم كنا تبيننا من أمره إن هذا إنسان معه معه شيطان معه شياطين يوحون إليه، ولا إن هو فعلا هو ذا المسيح الدجال، فلم يتبين الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة من الله عز وجل، لو قال هو ذا المسيح الدجال كان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فيقوم له من يكون منهم، وربنا أوحى النبي صلى الله عليه وسلم مش من قتل يقتلونه، لذلك كانوا يتعوذون بالله عز وجل من المسيح الدجال كما تعرف في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المسيح الدجال، يعني صفة المسيح الدجال وخروج المسيح الدجال وأنه يكون من أبوين يهوديين وأنه يفعل ويفعل ويفعل، قصة طويلة فيها، لكن الغرض أن يقول أنا أنذركموه أنا بحذركم خذوا بالكم من أشد الفتن اللي حيواجهها المسلمون في يوم من الأيام، فتنة المسيح الدجال. معلوم أن الإنسان حين يخرج للناس ويقوم يقول لهم أنا نبي، يقول هات معجزة معجزة تصدق أنت نبي، بعدين يبتدي يعمل حداد يراها الناس المعجزه، قال لي السماء نزلي مطر نزلت مطر، الارض اخرجي كنوزك اخرجي اخرجت كنوزه، اتى الانسان واحيا، هذه فتنه للناس. ولكن اي عصم المسلمين من هذه الفتنه؟ يعصمه الله سبحانه تبارك وتعالى لان المؤمن يرى مكتوبا على جبهه هذا الانسان وهجبت هذا الرجل مكتوب كافر، المؤمن يرى هذه الكلمة مكتوب، وهذه تكون عصمة للمؤمنين إنه يرى على جبهته مكتوب كافر، مهما يقول إنه نبي وإنه بيأتي ببيناته، طيب يقرأها مين يقرأها؟ يقرأها كل مؤمن، سواء كان قارئا يقرأ أو كان أميا لا يقرأ، كلهم يقرؤون ذلك فيعرفون أن هذا الكذاب الدجال. مين اللي حيتبعوه؟ يتبعوا اليهود، أكثر أتباع المسيح الدجال هم من اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه، يعني حذر منه قومه، لقد أنذر نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقوم، يعني أنا أقول لكم أهو المسيح الدجال هذا أعور أعور، يعني أنه إنسان ناقص إنسان منظر وحش، إذا فتنك شيء لا تفتن، إن الله عز وجل جميل الله جميل، اوعى تتخيل إن هذا الأعور الكذاب يكون إلها، وإن أتى بأشياء فراها أنت معجزة تعينه الشياطين أو الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعل ذلك ليفتن من يشاء من عباده سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله ليس بأعور. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا يصب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذلك. قال وضرب جابر بيده على فخذ الحسن فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نرجع للتبويب بتاع الباب، إذا ضرب الرجل فخذ الرجل أو فخذ أخيه ولم يرد به سوء، يعني في حال التعجب كل إنسان قاعد أمامك وعين الكلمة تعجبت لهذه الكلمة فخبطت على ركبته أو على فخذه، يعني أنت غلطان في هذا الذي تقول من غير ما تكون خبطة قوية تؤذيه. فيقول هنا إنه جابر بن عبد الله، رجل بيقول لجابر بن عبد الله القائل الحسن بن محمد، وأبوه محمد هو ابن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفي، فهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحسن بن محمد ابن علي يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه 3 حفنات أما يغتسل. كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بتناية، تناية اللي تقدرها إن حوالي لترين أو لترين ونص من الماء، ده قدر ما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول لجابر بن عبد الله أنا شعري كثير، شعري وفير غزير، فإزاي حتكفيني تناية؟ فيقول له ضرب على فخذه وقال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. يعني كتكفي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأدب لما نقول هذه كفت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكفينيش أنا، لا هذه كفت من هو أفضل منك وأعظم منك النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا التوفير في الماء، إذا اغتسل الإنسان يفتحش المية على آخرها ويغتسل بكذا متر مية وهو يغتسل، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالماء القليل، يغتسل بقدر الصاع، صاع يعني من الماء حوالي لترين مية، لترين ونص من الماء. يقول الإمام البخاري رحمه الله من كره أن يقعد ويقوم له الناس، من كره أن يكون هو قاعد والناس وأفله، وقدمنا شيئا من ذلك في أحاديث. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه صلوات الله وسلامه عليه، فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر، هنا يمرض النبي صلى الله عليه وسلم زي غيره، يموت زي ما مات غيره عليه الصلاة والسلام، يصيبه في الحرب أنه يجرح صلى الله عليه وسلم، بشر من البشر. هنا عصمة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤدي رسالة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أما إنه يعتريه ما يعتري غيره من البشر، يعتريه من الهم ومن الحزن ومن التعب ومن النصب ومن راكب على الفرس بتاعه، وبعدين إنه بجوار جزع نخلة الفرس اتحشرت في الجزع النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عليه صلى الله عليه وسلم فانفكت قدمه صلوات الله وسلامه عليه. يحدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عند ربه سبحانه وخليل الله سبحانه وحبيب، ومع ذلك يحدث به ذلك حتى إذا ابتلي إنسان يتصبر. طبعا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فانفكت قدمه وما أدرش أن يخرج عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في بيته فترة صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يعودونه ومريض يذهبون لزيارته في مشربة لعائشة، مشربة مشربة اللي هي الغرفة العالية، يعني غرفة عالية لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول فأتيناه وهو يصلي قاعدة، يعني مش قادر يقف يصلي صلى الله عليه وسلم، يصلي هو قاعد، فصلينا قياما، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدة فصلينا خلفه قياما، فأومأ إلينا أن يقعدوا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدة فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوم والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائه. أتقدمنا حديثا مثل هذا الحديث قبل ذلك، وذكرنا أنه حصل الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد وهم قيام، ومرة يذهب إليه عليه الصلاة والسلام في هذا المرض فصلى بهم أيضا وهو قاعد فقاموا فأشار إليهم وقعدوا، فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم قعود، وقال لهم هذا الشيء إن تكون الإنسان قاعد وحوالين الناس قيام هذا تشبه بالفرس أو بالروم كما يفعلون بعظمائهم، يفضلوا واقفين والملوك قاعدين وحواليهم الناس واقفة. لكن هل الأمر في الصلاة إن الإمام في الصلاة إذا صلى وهو قاعد الناس يصلون خلفه قعودا ولا يقومون؟ قدمنا ذلك قبل ذلك وقلنا إن آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على طول مرض وفاته أنه صلى وهو قاعد وأبو بكر بجواره عليه الصلاة والسلام، والناس يأتمون يا أبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلهم أبو بكر وكل الناس قائمين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في آخر حياته، فقالوا يبقى على ذلك الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يكون ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. وأيضا أنه ممكن مع جهل الناس بهذا الشيء يظن الناس أن بقت الصلاة كده، الإمام يصلي قاعد يصلون قاعدون، ثم يذهبوا إلى بيوتهم فيصلون وهم قاعدون ويتركون الجماعة ولا يعرفون، والناس تجهل الشيء. يمكن إنسان مرة يدخل المسجد ويجد أمرا من الأمور يفتكر أنه هو ده على طول. سأذكر مرة بنصلي بالناس الظهر في مسجد من المساجد، وأحد المصلين جاء يسألني يقول لي ما رجش لي بصوت عاش ما رفعش صوتك لي في الصلاة. فتعجبت قلت له أول مرة تصلي للجماعة الظهر، هل هذا صلي على طول؟ طبعا كذاب، ما بيصليش على طول ولا غيره، هذا كذاب، هذا غايته يصلي الجمعة فقط. ولذلك صلاة الجمعة متعود الإمام بيرفع صوته، فهو عايز يوهمني أنه بيصلي على طول وهو كذاب. قل أنا بصلي على طول، ليه أنت ما رفعتش صوتك في صلاة الظهر؟ هنا هذا الإنسان اللي صلى الجمعة وظن أن الإمام يرفع صوته في صلاة الظهر، يا ترى لو دخل المسجد ولقى الإمام صلى قاعدا والناس خلفه يصلون قعودا وما جاش المسجد تاني يفضل يصلي على طول وهو قاعد، ممكن تكون فتنة للناس في ذلك. الغرض أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد والناس خلفه قيام صلوات الله وسلامه عليه، يبقى الأمر الذي في هذا الحديث ليس على الوجوب. قال جابر: وولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكنية يكنى الرجل بشيء، فقال: لا مش هنكنيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هتسمي ابنك محمد وبعدين احنا نقول لك يا ابو محمد، لا مش هنكنيك بذا. حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة؟ قلنا: ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت الأنصار: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الواحد اسمه محمد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكنوا بكنيتي، لا تكنوا، يعني ما تخلوش محمد وكنيته أبو القاسم أيضا. وكان في فترة من الفترات يعني الصحابة رضي الله عليهم يتحرجون من ذلك، لأن الله عز وجل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان البعض منهم اللي حديث عهد بالإسلام يجي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، ينادي عليه باسمه، شيء وشيء يمكن كان يسير في الطريق فواحد ينادي يا محمد فيقوم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعنيك لا أعنيك، إنما أنا بنادي فلان اللي اسمه محمد. هذا لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق مع الإنسان الكبير، أن يكون إنسان كبير للقوم ويسير فيه في طريق وبعدين واحد تاني اسمه على اسمه فينادى هذا الآخر فينظر إليه الكبير والنتين لا بنادي العيل، ده هنا ما يليقش هذا. فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربنا أدب الصحابة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. إن يمشي في الشارع وتقول له كده لا ما تقولوش يا محمد، لكن يقول يا أبا القاسم، قل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا تناديه بذلك. يبقى هنا الصحابة لما تحردوا بقى من نداء محمد ما نسميش عيالنا محمد، فقالوا لهذا نسمي ابنك محمد ونقول لك يا أبو محمد أو ابن محمد وبعدين تكني أبو القاسم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ما فيش مانع نسمي محمد، رغم أن الله عز وجل قال لكم لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولكن نادوه بكنيته عليه الصلاة والسلام، وفخموه ووقروه وعظموه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن يسمي أحدكم ابنه. طيب هل يكنى إنسان بأبي القاسم؟ أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن حترجع نفس الحكايتان، أن يبقى ماشي النبي صلى الله عليه وسلم واحد ينادي على صاحبه يا أبا القاسم، يوصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مش أنت ده هذا لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لهم سموا باسمي، فيش معنى أن تسمي ابنك على اسمي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تكتني بكنيته. أمتى؟ هذا في حياته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا الأمر ده مش موجود، فيجوز الإنسان أن يسمي بمحمد وأن يكتني بأبي القاسم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.